والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الآية هذه الآية الكريمة خطاب من الله جل وعلا لعباده المؤمنين بهذه الصفة العظيمة المحبلة إلى النفس يا أيها الذين آمنوا، يحذرهم جل وعلا من إبطال ثواب الصدقة، فثواب الصدقة عظيم عند الله جل وعلا، وإذا تصدق المرء من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب تقبلها ربي بيمينه وكلتا يدي ربي يمين مباركة فيربيها لصاحبها كما يربي أحدنا فلوه حتى تكون كالجبل العظيم. فالتمرة من كسب طيب يتصدق بها المسلم يقدم عليها العبد يوم يقدم على ربه يجدها كالجبل العظيم. إذا لم يبطلها العبد فالعبد قد ينفق ويبطل ثواب نفقته لقصر نظره ولضعف إدراكه يرائي من لا يستطيع نفعه ولا يستطيع ضره، يرائي من هو مثله أو دونه فيفوت على نفسه الثواب العظيم الذي يعطيه الله جل وعلا لمن تصدق ابتغاء مرضاته. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بهما معا أو بأحدهما. وتقدم الكلام على المن أنه يمن على الشخص أعطيتك وأعطيتك ونفعتك وأكثرت لك ونحو ذلك، والأذى يؤذيه بالزجر والتوبيخ أو بأن يخبر من لا يود الفقير الإخبار عن حاله، يخبر الآخرين بأني أعطيت فلان وجاءني فلان في أزمة فعملت معه وعملت، فهذا يؤذيه. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم مثل جل وعلا من يفعل ذلك بحالة ظاهرة محسوسة يدركها كل عاقل، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، هذه حالة ثالثة مثل تلك، وتلك يمطر صدقته بالمن، والآخر يمطر صدقته بالأذى، والثالث يمطر صدقته بالمراءة. فذم جل وعلا ثلاث الحالات ومثل الثلاث بمثال محسوس يدركه كل عاقل، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فيه من ينفق ويعطي وليس عنده إيمان، ما هدفه؟ له هدف دنيوي، إما جاه وإما مدح الناس ونحو ذلك من الأمور المقصودة التي يقصدها، وإما أن يعطى أكثر منها يظن أنه مثلا متصدق وأنه فيه خير فيعطونه الناس أموالهم، يكون لهدف غير وجه الله والدار الآخرة. كالذي ينفق ماله رئاء الناس، رئاء مراعاة، يعني قصده ما يرى بالعين، فيها الرياء والسمعة، الرياء غالبا فيما ينظر في العين في صلاة أو زكاة، والسمعة ما يسمع في الأذن. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، ما عنده إيمان، ما أعطى لوجه الله جل وعلا وما أعطى محتسبا الثواب في الدار الآخرة، ما أعطى ليعطيه الله جل وعلا أكثر في الدار الآخرة. المؤمن ينفق في الدنيا لأنه مؤمن بأن نفقته هذه تعود عليه، إذا أنفق أتاه أضعاف مضاعفة في الدار الآخرة ما تذهب. وليس المستفيد من النفقة والفقير، بل المنفق مستفيد أكثر وأكثر. وأما من هو منافق أو مرائي فهذا لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ما يؤمن بالآخرة ولا يريد ثواب في الآخرة وإنما يريد الدنيا. فمثله، هذا المثل المحسوس الظاهر، كمثل صفوان، حجر أصم أملس، عليه تراب، قشرة من تراب تغطيه، فأصابه وابل، وابل مطر قوي، لأن الوابل كما سيأتينا هو أكثر أنواع المطر، أسماء المطر متعددة، أعلاها وأكثرها الوابل، وابل فتركه صلدا أملس، أبيض نظيف لا غبار عليه، لا يقدرون مما كسب، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. هذا مثل واضح جلي في أن الناس إذا رأوا الوابل والمطر القوي الغزير نزل على الأرض الطيبة توقعوا خير، وتوقعوا النبات وأكساب الأرض، فإذا مردودها بالعكس، إذا هي عليها قشرة خفيفة يغسلها، فالحجر الأصم الذي لا يدرى عنه مستور بقشرة من التراب يتوقع العاقل أنه إذا نزل فيها عليها المطر أنها تنبت، فإذا به يغسلها ويكشف ما تحتها بأنه حجر أملس لا يمكن أن ينبت، والتراب الذي كان عليه زال وانتهى. كذلك الذي ينفق رياء في الدنيا أو ينفق ويتبع نفقته المن والأذى مثل هذا، ينفق يظن أنه سيجد ثواب لهذا لأن هذا عنده شيء من الإيمان بالله واليوم الآخر، ليس كالثالث يظن أنه سيجد ثواب صدقته، بينما هو إذا قدم على ربه ما وجد شيء، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، والله جل وعلا يجازي كل محسن بإحسانه، فإن كان لوجهه أثابه الله في الدنيا والآخرة، وإن كان لغير وجهه وكان مما يتعدى نفعه فالله يثيب عليه في الدنيا بالصحة والمال والجاه والولد. فإذا جاء يوم القيامة يريد ثواب صدقته فالله يعطي المؤمنين ويقول لهؤلاء المرائين اذهبوا إلى من عملتم والعمل من أجلهم لعلكم تجدون عندهم ثواب. هذا ليس لوجه الله فلا يثيب الله عليه، وإنما اذهبوا إلى من رأيتموهم لعلكم تجدون عندهم ثواب. وهيهات أن يعطي المرء من حسناته شيئا لغيره. فيحذر الله جل وعلا عباده أن تكون نفقتهم بهذه المثابة. وجاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالناس يقبلون الشراكة مع نظرائهم، لكن الله جل وعلا لا نظير له ولا مثيل له ولا سمي له، ولا يقبل أن يشارك عبدا من عباده في عمل ما. يقبل العمل المراد به وجهه جل وعلا، وأما إذا يريد به غير ذلك فالله جل وعلا غني عنه وهو للذي أشرك. فمثله كمثل صفوان عليه تراب، ليس أرض تربة قوية كثيفة تنبت، لا، صفوان حجر أملس عليه تراب قشرة من تراب، أصابه وابل مطر غزير فتركه صلدا غسله. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، يعني ما أعطوه وما قدموه ما يقدرون على شيء منه، لأنهم أعطوه لوجه المخلوق ما أعطوه لوجه الله يجدونه عند الله، لأن الله لا يدخر لعبده إلا ما كان لوجهه، أما ما كان لوجه غيره فإنه يصرفه إليه، ويقول جل وعلا اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا. والمن والأذى وإن لم يكن فيه مراءة لكن فيه أحوال، في ثواب يبطله المن، ثواب يبطله الأذى، ثم هذا الذي يبطل صدقته بالمن والأذى هل له أجر وعليه وزر أم لا أجر له ولا وزر عليه؟ أم لا أجر له وعليه الوزر؟ ما يخلو من هذه الأحوال، إما أن يكون له أجر الصدقة وعليه إجر المن والأذى فيقابل هذا وهذا ولا يقال شيء، أو قد يكون الإجر أكثر، وإما أنه لا أجر له ولا وزر عليه لأنه هذا كافأ هذا، أو أنه لا أجر له لأنه أفسده بهذا وعليه وزر لأذيته لأخيه المسلم الذي جاءه مستحي فيوبخه ويؤذيه فيخرج وهو متأثر منزعج وما حصل على شيء، أو حصل على شيء لا يقابل ما حصل من الإزعاج والأذى. يحذر الله جل وعلا عباده من هذه الصفات الثلاث: المان بصدقته، والمؤذي بصدقته، والمرائي بصدقته الذي يعطي لأجل الناس لا لوجه الله جل وعلا. المطر هنا جرى عنه وابل جل وعلا، وابل يعني مطر غزير ما هو ضعيف، لأن المطر الضعيف قد يبقي شيء من التراب على الحجر، والوابل مثل ما تقدم هو أعلى وأكثر أنواع المطر، ويسمون المطر بأسماء متعددة، قالوا أوله رش ثم طش ثم طل ثم نوح ثم هطل ثم وبل، وبل وابل ستة سموها. أعيد: رش ثم طش متقاربان ثم طل ثم نضح ثم هطل، وقال هطل المطر، ثم وبل وابل. والله لا يهدي القوم الكافرين. ختم الآية بهذا الختام تحذير من هذه الصفات، أشد أنواع التحذير، لأنه كأنه يقول هذه من صفات الكافرين، فليحذر المسلم هذه الصفات لا يكن من أهلها، والعاقل يخاف على نفسه الرياء، يخاف على نفسه الشرك الأكبر والأصغر، كما خافه إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يخاف على نفسه النفاق، يقول التابعي: أدركت كذا وكذا من الصحابة، كلهم يخاف على نفسه النفاق. وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي لا يستطيع الشيطان أن يسلك الطريق الذي يسلكه عمر، يخاف منه بالطريق، يخاف على نفسه النفاق، يسأل حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. إن حذيفة أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء بعض المنافقين في غزوة تبوك، وكان عمر رضي الله عنه إذا قدمت الجنازة ينظر، إن صلى عليها حذيفة صلى وإلا تركها. لأن حذيفة لا يتوقف إلا عن الصلاة إلا على منافق ما يصلي عليه، لأنه يعرف أسماءهم. فكان عمر ينظر إلى حذيفة، إذا لم يصلي حذيفة من اليمان على الرجل ترك الصلاة عليه رضي الله عنه، لأن الله جل وعلا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، والله لا يهدي لا يوفق ولا يلهم ولا يرشد القوم الكافرين، ويقيم جل وعلا عليهم الحجة بالبلاغ والعقل والإدراك فتقوم عليهم الحجة، والله جل وعلا يوفق من شاء فضلا منه وإحسان، ويحرم من شاء عدلا منه جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الشرك الأصغر والأكبر، وكان أخوف ما يخاف الشرك الأصغر، لأنه قد يقع فيه الكثير من الناس وهو لا يشعر. أقرأ.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى، فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى،
لأن المن والأذى كبيرة من كبائر الذنوب يكون أحيانا، فما يفي ثواب الصدقة بمكافحة ورفع اسم المن والأذى.
ثم قال تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل صدقة من رأى بها الناس. فأظهر لهم أنه يريد وجه الله تعالى، وإنما قصده مدح الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة ليشكر بين الناس أو يقال إنه كريم، مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه. ولهذا قال: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم ضرب الله تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه فقال: فمثله كمثل صفوان، وهو الصخر الأملس، عليه تراب فأصابه وابل وهو المطر الشديد، فتركه صلدا، أي فترك الوابل ذلك الصفوان صلدا، أي أملس يابسا لا شيء عليه من ذلك التراب، بل قد ذهب كله، أي وكل ذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله تعالى. وإن ظهر لهم أن لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب، ولهذا قال: لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين.
فعن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقال لهم يوم يجازي العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم خيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، يعني حديث قدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل يمشي وهو يطأطئ رقبته يعني من الخشوع، فقال يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب، إذا كان قلبك تقي هذا الذي ينفعك، أما المظهر فلا ينفعك وحده. وكما روي ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالاعتماد على ما في القلوب والجوارح تصدق الإنسان فيما يدعيه أو تكذبه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: لدي زكاة، فهل يصح لي إعطاؤها لمركز غسيل الكلى؟
فرق بين صدقة التطوع والصدقة الواجبة زكاة المال. فزكاة المال لا تصرف إلا لواحد من الثمانية التي ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز. وأما صدقة التطوع فمجالها واسع، أي طريق فيه نفع للمسلمين فإنها تنفع فيه بإذن الله، في المساجد، في الأربطة، في الكتب العلمية، في المستشفيات، في المدارس، في تعبيد الطرق، في حفر الآبار، كل هذا مجال خير صدقة التطوع. أما الزكاة الواجبة فلا يصح أخي أن تصرف لمراكز غسل الكلى، لأن غسل الكلى هذا يبتلى فيه الغني والفقير، يبتلى فيه القادر والضعيف، فما يجوز أن تصرف للجميع، وإنما تصرف لمن سمى الله جل وعلا. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قد يقول قائل: من هم الفقراء ومن هم المساكين؟ وأقول: إذا ذكر معا فالفقير نوع والمسكين نوع آخر، وإذا ذكر الفقير وحده شمل الفقير والمسكين، وإذا ذكر المسكين وحده شمل المسكين والفقير. إيضاح هذا: إذا ذكر معا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يقول بعض العلماء: الفقير من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، هذا نسميه فقير. المسكين من يجد أكثر من نصف الكفاية ولا يجد الكفاية كاملة. وقال بعضهم بل العكس، والقول الأول أقرب، لأن الله جل وعلا بدأ بالفقراء، إنما الصدقات للفقراء، والفقير أحوج، فهو الذي لا يجد شيء أو يجد نصف الكفاية دون نصف الكفاية، والمسكين الذي يجد نصف الكفاية فأكثر دون الكفاية الكاملة. والمراد بالكفاية كفاية السنة، لأن الزكاة حولية من سنة من رأس السنة إلى رأس السنة، كل بحسب حوله. فاللي مثلا كفايته في السنة 10,000 عنده 4,000، نقول هذا فقير على التعريف الأول. عنده 6,000 نقول هذا مسكين. عنده 10,000 نقول هذا غني. اللي عنده كفايته عين السنة غني، ما يحق له أن يأخذ الزكاة، إنما يأخذ إلى كفاية السنة فقط ولا يدخر، لأن السنة الثانية تأتي بوقتها. فإذا زكاة المال ما تصح أن تصرف للمستشفيات ولا لمرضى كذا ولا لمركز كذا ولا للمدارس ولا لحفر الآبار، وإنما ممكن أن تصرف الزكاة لبعض الجهات الخيرية ويبين لهم بأنها زكاة. فمثلا صرفت الزكاة لجمعية تحفيظ القرآن، تقول زكاة، عندهم مصارف للزكاة، عندهم مصارف للكتب والجوائز ورواتب المدرسين ونحو ذلك، وعندهم مصارف أخرى للطلاب الفقراء، هذا فقير يعطونه، هذا من الزكاة. مدرس راتبه 300-500 ما تكفيه، فقير يعطى من الزكاة أكثر من راتبه، لأن الراتب ما يكفي. فالجمعيات الخيرية هذه تصرف الزكاة إليها، يكون النواب عن صاحبها، ليست لهم أو لمشاريعهم، لا، وإنما هم ينوبون عن صاحب الزكاة في إعطاء الفقير.
يقول السائل: ما حكم إقامة جماعتين في المساجد الواقعة على الطرق السريعة؟
لا حرج في هذا، وخاصة ما ذكره السائل، المساجد التي على الطرق، المساجد التي على الطرق يمكن يقام فيها 10 جماعات، ما في حرج. مر هؤلاء وصلوا وركبوا سيارتهم ومشوا، ثم جاء آخرون وتوضوا وصلوا وركبوا سيارتهم ومشوا. ما يلزم المسافر أن ينتظر القادمين متى يقدمون ومتى يكتملون، وربما تقام الصلاة من حين دخول وقت الصلاة، مثلا وقت صلاة الظهر الزوال إلى قرب العصر إلى قرب المغرب، إلى قرب المغرب من بعد الزوال إلى المغرب تقام الصلوات باستمرار، جمع تقديم للظهر والعصر، ثم بعد هذا يكون جمع تأخير للعصر للظهر والعصر، ولا حرج والحمد لله.
يقول: علي زكاة وتأخرت في إخراجها بعد عدة أشهر، فهل علي شيء؟
نعم يا أخي، ما يجوز لك أن تؤخر الزكاة إلا إذا احتطت، إذا سجلتها لديك مثلا في دفتر يعتمد عليه بعد وفاتك فلا بأس عليك، أما أن تؤخرها 2 أو 3 أشهر كذا، ربما تم أجلك قبل أن تخرجها فتبقى في مالك، فتطالب بها يوم القيامة لا مال ولا درهم ولا دينار ولا ريال ولا جنيه. فما يجوز للعبد إلا إذا كان تأخير هذا لغرض وضبطه، مثلا ينتظر وقت يكون أشد حاجة، مثلا زكاته قبل شهر مثلا من بدء الدراسة مثلا، ويؤخره إلى عند بدء الدراسة، لأن الكثير من الفقراء يحتاج نفقة لأولاده في الدراسة وتمس الحاجة أكثر، فيؤخر يقول أريد عند بدء الدراسة حتى يتوسع بها الفقراء للوازم الدراسة لأبنائهم، أو مثلا تحل قبل وقت الشتاء بزمن فيقول أخرها عند حلول فصل الشتاء حتى الفقير ينتفع بها في ما يحتاج إليه من الدفء ونحو ذلك، بشرط أن يكتبها. أو مثلا فقير يعرف أنه في حاجة ماسة وسيقدم عليه بعد 20 يوم فيدخر له نصيبه، لأنه يعرف أنه في حاجة ومن أهل الزكاة فيدخر له نصيبه، لكن يكتمه، فالكتابة تعينه على براءة الذمة، وارثه يجد الدفتر بأن عندنا من الزكاة مقدار 10,000 5,000 أقل أكثر 100,000 مليون أيا كان المبلغ نسجله مع الحرص والرغبة في المبادرة، لأن الإنسان ما يدري ما يعرض له، وكونه يتولى أمره بنفسه أحسن وأفضل من أن يكله إلى وارث ما يدري ينفذ أو لا ينفذ. فكلما بادر الإنسان بنفسه وأعطى وأمر ذمته أفضل. عليك دين ما تكتمه تقول سددوا عني كذا، سدد أنت في حال الحياة خير لك. تريد أن تتصدق ما تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم أو بعدما تدفن أو أخرج أنت ما تريد. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصدقة قال أنت تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وكل ما كان من مبادرة سواء زكاة أو صدقة تطوع أو وفاء بنذر أو دين حق آدمي، كل ما أمكن للإنسان أن يبرئ ذمته منه ويبادر فيه إن كان صدقة تطوع فهو أولى وأفضل من الإمهال حتى يكون المال مال وارث. في الأخير إذا أحس بدنو أجل صار ما يبالي بالمال ولا يهمه لأنه ليس له، صار مال وارث. وإنما الأفضل أن يعطي منه ويجود حينما كان يشعر أن المال ماله وبين يديه، وفي الحقيقة بين كل الحالين مال وارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال إن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر.
قول هل يجوز جمع صلاة الجمعة مع العصر جمع تقديم أو تأخير؟
لا يا أخي، الجمعة إذا صليت الجمعة جمعة فلا يجمع معها العصر، وأما إذا صليت يوم الجمعة الظهر على أنها الظهر مقصورة فتجمع معها العصر. فمثلا أنت سائر في الطريق وقفت عند مسجد يجمع فيه يوم الجمعة وصليت معهم الجمعة، بعد السلام ما يصح أن تقوم وتأتي بالعصر. أنت سائر في الطريق ومررت بمسجد الجمعة وتركته ما يلزمك الوقوف، فتقدمت 10 كيلو أو أقل أو أكثر ووقفت تحت ظل شجرة وصليت الظهر ركعتين يوم الجمعة وتصلي العصر ركعتين كذلك. فإذا صليتها ظهر فتجمع، وإذا صليتها جمعة فلا تجمع معها العصر.
يقول المقصود هل يجوز إقامة جماعتين في وقت واحد بحيث دخلت الجماعة الثانية والأولى في التشهد الأخير؟
هذا توضيح للسؤال الأول. يقول ليس الإشكال في إقامة عدد من الجماعات من دخول الوقت إلى قرب نهاية، هذا ما هو محل إشكال كل يعرفه، لكن هل يصح أن تقام جماعتين في مسجد واحد في وقت واحد؟ نقول لا، ما ينبغي مثل هذا، ولا لو أقيمت فالصلاة صحيحة إن شاء الله ما في حرج، صلاة صحيحة، لكن ما ينبغي لأن هذا يورث في نفوس المتقدمين على المتأخرين كيف ما صلوا معنا. فالأولى أن يصلوا جماعة إلا إذا وجدوهم في التشهد مثلا وروا أنه إذا دخلوا معهم ستفوسهم الجماعة فانتظروا قليلا حتى يكتمل رفقتهم ويصلون جماعة أخرى لا بأس. أما أن يصلي جماعة في الجانب الأيمن وجماعة في الجانب الأيسر كلهم يصلون سوا فهذا ما ينبغي مثله، لكن الصلاة مع هذا صحيحة والحمد لله. أقول إنني أقع في الخطايا ثم أستغفر وأتوب وألتزم ثم أعود مرة أخرى، فكيف العمل؟ أقول أنت في جهاد مع نفسك ومع الشيطان، لكن الشيطان يتغلب عليك، ولعلك إن شاء الله بقوة إيمانك تتغلب على الشيطان. قوي إيمانك بالإيمان بالله والعمل الصالح والإكثار من الطاعات فتتغلب على الشيطان بإذن الله فلا يستطيعك. والشيطان يحرص على إغواء بني آدم ويتسلط عليه، وهو يتسلط كثيرا على مثل هؤلاء، لأن الناس ثلاث طوائف: طائفة أخيار لا سبيل له عليهم مثل ما كان فعله مع عمر رضي الله عنه، ما يمشي مع الطريق الذي فيه عمر بن الخطاب، فهؤلاء يتركهم ما يستطيع أن يدخل عليهم بشيء. آخرون من جنده سخرهم وانتهى منهم، هؤلاء تاركهم، كما قال القائل لقال ما يجيهم الشيطان هؤلاء، قال ماذا يجد النص في البيت الخرب، ما يجد في شيء. فهؤلاء ما يأتيهم الشيطان لأنه تركهم وانتهى منهم، وإنما هو في جهاد ومحاولة مع متوسط الحال، وكلنا كذلك مع متوسط الحال يحاول أن يستخرجهم بالزيادة أو بالنقص، وكلا طرفي الحال معزول، هو استطاع أن يخرجهم إلى النقص وإلا أخرجهم إلى الزيادة. والخير الأمور الوسط. مثال ذلك مثلا يأتي إلى الرجل الذي يصلي ويحافظ على الصلاة، يحاول معه أن يؤخره عن المسجد، يؤخره عن الركعات الأولى، يؤخره شيئا فشيئا حتى يتمكن من السيطرة عليه. إذا رأى أنه ما يستطيع أن يؤثر عليه في هذه الحال يحاول معه بالزيادة، يدفعه إلى المسجد قبل الأذان ويجعله في النهاية يسابق الإمام، فيكون كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم لرجل: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. يأتي تجده قبل الأذان بوقت ويتنفل ويجلس ينتظر إقامة الصلاة، فيدخل مع الإمام فيسابقه، وهو لن يخرج بعد الصلاة مباشرة، ربما يمكث في المسجد بعد الصلاة ساعة، لكن مع الإمام تجده في حال مسابقة. هذا من أين يأتي؟ من الشيطان يتسلط عليه ليبطل عليه عبادته، كما أتى للفساق أصحاب المعاصي أخرجهم عن الطاعة إلى الفسق والفجور والخمر والزنا والسرقة ونحو ذلك، أتى إلى من يتظاهر بالصلاح والاستقامة والعبادة وقراءة القرآن والذكر فأخرجهم إلى أعلى، أفسد عليهم عبادتهم كالخوارج. الخوارج أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة يحقر صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وكما وصفهم واحد منهم قال: رهبان بالليل وفرسان بالنهار، لكنهم كفروا الكثير من المسلمين فخرجوا عن طاعة الله، كفروا بعض من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، والكثير منهم عباد صيام وصلاة وقراءة القرآن وذكر، لكنه أخطأ من نواحي أخرى تعدى على دماء المسلمين وأموالهم واستحل دماءهم وأموالهم، وكفر بعض الصحابة رضي الله عنهم، وكفروا حتى من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وبهذا تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي يشهد له بالجنة ثم يأتي الخارجي المارق يقول هذا كافر في النار،
أنت أعلم أم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا من تسليط الشيطان، يتسلط الشيطان على العبد فيخرجه إلى المعاصي والفسق، فإذا لم يستطع أخرجه إلى الزيادة والغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني، النصارى أطروا ابن مريم في المدح، قالوا هو الله وابن الله وثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون. واليهود عليهم لعنة الله قالوا ابن بغي ولا الزنا والعياذ بالله على طرفي نقيه. والمسلمون يقولون هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ويشهدون بأنه عبد الله ورسوله وليس بإله ولا ابن الله ولا شريك لله تعالى الله، وليس بولد زنا كما يزعم اليهود عليهم لعنة الله. فالإسلام وسط، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، فرق ضالة بالزيادة وفرق ضالة بالنقص والانحراف، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمة الإجابة، ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على السنة والجماعة على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم على منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فليحذر المسلم الانحراف مع الشيطان، والشيطان اللعين كما ذكر ابن القيم رحمه الله يأتي إلى قلب ابن آدم فيشمه فيرى ميوله، يتجه إلى ماذا؟ فيصرفه من حيث يميل، لأنه ما يستطيع عكسه، يأتي يسوقه من حيث ميلانه، لأن ميلان القلوب متفاوتة، منها من تميل إلى جمع المال، ومنها من تميل إلى الدعاء والسكون والنوم وعدم العمل، ومنها ما تميل إلى السكر والنكر والمعاصي الظاهرة وغير ذلك، فيدفع العبد من حيث ميلانه ليتمكن من دفعه والسيطرة عليه ولا يعاكسه. فعلى الأخ الذي يقول إنه يتوب إلى الله ثم يرجع ثم يتوب ويرجع، يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان ويحرص على تقوية إيمانه بالأعمال الصالحة والإقبال على الله جل وعلا. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وليس المراد القوة بالبدن، وإنما القوة في القلب والإيمان بالله جل وعلا.
يقول السائل هل يسوغ للمسلم أن ينصح أخاه المسلم إذا رأى منه ارتكاب المعصية رغم أن الناصح يرتكب نفس المعصية؟
نعم يا أخي، المؤمنون وصفهم الله جل وعلا بأنهم إلا الذين آمنوا، هؤلاء الناجون الذين ليسوا في خسارة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا هذه من أفعال المشاركة، يعني يوصي بعضنا بعضا. قال بعض العلماء لو أنه لا ينصح إلا الكمل ما نصح أحد. من يقول أني كامل وأني أنسب نفسه لنصيحة الناس لأنه لا ذنب له؟ لا، وإنما نحن نتناصح، أنا أنصحك في شيء وأنت تنصحني في شيء آخر، يكمل بعضنا بعض. تواصوا بالحق توصيني وأوصيك، تواصوا بالصبر توصيني بالصبر على كذا وأوصيك بالصبر على كذا، وهكذا. فالمؤمنون يكمل بعضهم بعضا. ولو أن العبد، لأن الشيطان اللعين أحيانا يأتي للعبد ويقول كيف تنصح الناس وأنت أسوأ منهم، تفضح نفسك، اتركهم وشأنهم، لا تتعرض لهم، لا تعرض نفسك للفضيحة. إذا نصحت الناس بدأوا يفتشون عن عيوبك فيثبطه عن هذا. والواجب على المسلم النصيحة، وإذا جاءته هو النصيحة يتقبلها، يفرح بها، يفرح بمن يهدي عليه عيوبه ليتجنبها. والمؤمن والإنسان قد يرى عيب أخيه ولا يرى عيب نفسه، فإذا أري إياه لعله يستفيد. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويعبر العلماء عن كلمة تواصي أنها من أفعال المشاركة، ما تكون من واحد، يعني تأخذ وتعطي وهكذا.
يقول: المسافر للنزهة والسياحة، هل يجوز له قصر الصلاة وجمعها؟
نعم، النزهة المباحة نعم له أن يجمع ويقصر، ولا حرج عليه إذا كان مسافة قصر. إذا كان والأحوط أن يكون مسافة 80 كيلو فأكثر. إذا كان المسافة 80 كيلو مو لازم يمشي 80، لكن إذا كان يقصد بعد 80 كيلو فإذا خرج من بلده جمع وقصر. وما دون ذلك محل خلاف، إلا السفر المحرم، السفر الذي يسافر للخارج ليفسق ليفجر ليعمل المعاصي مثلا، هذا يرى كثير من العلماء أنه لا يحل له الترخص برخص السفر، لأن سفره سفر معصية، لأن الرخص لسفر الطاعة أو السفر المباح، فسفر النزهة مباح إذا لم يكن فيه معصية لله ولا لرسوله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.